الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فلقد كانت حياة الناس في الجاهلية شر حياة وأرغلها. الغني يترفع على الوضيع، والشريف يحتقر الوضيع. إن سرق الشريف سرقه، وإن سرق الضعيف أقام الحد عليه. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم، كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت الخمر تغشى مجالسهم وامتلأت بها أشعارهم. كان الرجل كما قال قتادة يقامر على أهله وولده، فيرى أهله وولده قد سلبوا منه فيبقى حزينا قليلا. وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله. فلقد اتخذ كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشى، بل كان الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع. وفي هذه المبلة المال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيى الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتبدلت حالهم إلى أحسن حال، وأصبحوا في عزة بعد أن كانوا في ذلة. رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم، زكى صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم، وهذب أخلاقهم وجوارحهم، فأضحوا خير أمة أخرجت للناس. ولقد تكفر الله تعالى لمن سار على هذا النهج، أطاع ربه واتبع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه من الضلال، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يسترقا حتى يرجع إلى الحوض. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا النهج لا يزال محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة. فهم منصورون وظاهرون مع أن لهم مخذلين ومصدقين، ولكن الله تعالى كتب النصر لمن سار على لمن أطاع أمره وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أصاب المسلمين ما أصاب، فدخلت عليهم الوهم وحب الدنيا والضعف، فأصبحوا في ذل بعد أن كانوا في ذل. فدخلت البدع وأقام أهل السنة رحمهم الله سدا منيعا في وجوه البدع والمبتدع، فقامت البدع فرفع الإمام أحمد لها رأسه، ثم قامت فرفع لها شيخ الإسلام رأسه، ثم قامت فرفع لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبينهم علماء كثير المجال يقصر عن يديهم. وفي هذا اليوم فاتحة شهر رجب من العام السابع عشر بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بشيخ الجميع ووالد الجميع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأعلى مقامه ورفع درجته وزاده صحة وتوفيقا وعافية، وجمعنا الله في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جاء والدنا وشيخ الجميع على كثرة أشراره وكثرة ارتباطاته، إلا أنه أثابه الله كما عودنا كبارا قبل أن نكون كبارا، عودنا أن يكون من السباقين ومن المسارعين لنصرة هذا الدين، ولتعليم أبنائه وأحبابه وطلابه. فشكر الله لك يا شيخ وسدد الله خطاك وثبتنا وإياك على طريق الحق إلى أن يلقى الله تعالى بقلبه. يتفضل والدنا وشيخنا في محاضرته بعنوان أهمية العقيدة ومصدر تلقيها، فليتفضل. سدد الله قلبه وثبت لسانه أعلى مقامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويمنحنا وإياكم الثبات على الحق والعافية والمضلات الفتن، كما أسأل سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، والشر قد ضبر العالم وانتشر الشرك في أقطار الدنيا، ولم يبق إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب ممن عرف الحق وهم قليل جدا. والحال كما سمعتم في المقدمة من حال الناس ذلك الوقت في ضلال عمياء وشرك وخيم وظلم منتشر وجهالة جهلة، لا يعرفون دينا ولا يعرفون حقا بأدلته، وإنما هم في الشرك والباطل والجهالة والظلم والعدوان والتعاون على الإثم والعدوان، حتى أنقذ الله البشرية إنها وإنسها ببعث هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض، دعاهم إلى توحيد الله وعلمهم دين الله ودعاهم إلى الحق وحذرهم من الباطل وبين لهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور والدلالة على كل خير والإنشاد إلى كل سعادة والتحذير من كل باب، فعلمهم من الجهالة وأرشدهم من الضلالة ودعاهم إلى توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله وتعظيمه وبيان حقه وينكر فيها الشرك وما يدعو إليه. هكذا مكث 14 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله وينكر الشرك ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم القرآن الكريم ويوضح لهم دين الرسل عليهم الصلاة والسلام ويحذرهم من الشرك بسائر أنواعه وألفاظه وأفعاله. ولم يفرض عليه مكة من الفرائض إلا الصلاة الخمس فرضها الله عليه قبل أن يهاجر بنحو 3 سنين، وهكذا أصل الزكاة فرضها الله عليه مكة وبقية الشرائع في المدينة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله وإنكار الشرك ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقابلونه بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، كما قال قبلها إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا تجيبه أعداء الله بإنكار التوحيد والدعوة إلى الشرك والرضا به لأنه دين أسلافه. ويبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم لعلم عظيم فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقوا لهذا الدين ليعبدوا الله وحده ليخصوه بالعبادة دون كل ما سوى. لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ليغرسوا الأشجار ليزرعوا الأراضي ليعمروا القصور، لا، خلقوا لأمر عظيم فوق ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليوحدوه ويخصوه بالعبادة قولا وعملا وعقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله واسأل له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله خلقهم ليعبدوه وأنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من بني حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدين، هذا أصل العقيدة. العقيدة هي أهم الأمور وهي أفرض الفرائض. فالواجب على جميع المكلفين أن يعرفوها وأن يعتقدوا ما أمر الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه إلهه الحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العباد. هذا أصل الدين وأساسه، أساس الدين وأصله أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ببقية المرسلين وبقية أصول الإيمان من إيمان ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان بالآخرة وأنهم مبعوثون ومجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أوجي في الله وأوجي أصحابه الذين أسلموا معه في مكة وعجب الكثير منهم بسبب توحيدهم لله وإخلاصهم لله وإنكارهم الشرك وبراءتهم منه. فما ذنبهم إلا توحيدهم لله، هذا ذنبهم عند المشركين أنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وقومهم ورجائهم وصلاتهم وقومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة عملا بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى إلا ليخصوني بالعبادة دون غيره من توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. هذا أول شيء، أن تؤمن بالله وحده وأنه إلهك الحق وأنه مستحق العبادة وأنه يجب إخلاص العباد له وحده وخلع عبادة ما سواه والإيمان بأن عبادة غيره باطلة وأن العبادة بالحق لله وحده مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حق إلى جميع الثقلين الجن والإنس. هذا هو أصل الدين، هذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 14 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة، يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله وحده وأن يخصوه بالعبادة وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. فلم يؤمن إلا قليل، والأكثرون عاندوا وحاله وآلوه في الله وآذوا أصحابه. وما ذنبهم إلا أنهم دعوه إلى توحيد الله وطاعة الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ اليمن أمره بهذين الأصلين، أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل كل شيء. قال له إنك تهدي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في القرائن الحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه، أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هاتان الشهادتان، وهما أعظم الفرائض وهما أصل الدين وأساسه، أن لا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم: إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أبا لله الدين الخالق، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل الأصيل، وأن يعتقدوه، وأنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على عبادة غير الله، على القبور وظاهر الموتى يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدع معه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه العقيدة هي أساس، لا تنفع صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة، إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يلتق عليه جنهم وإنسهم وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من هذا الأصل الأصيل، ولا بد من العمل به، فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، رسول الله للجميع استقل من جنهم وإنسهم وهو خاتم الأنبياء. فإذا صح هذا الأصل وهذا الأساس صحت العبادات الأخرى بعده إذا فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر إنسان بقوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله، حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك، وحتى يشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس منا، هما أصل العقيدة، وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض، متى فقدت بطلت الأعمال كلها. متى لم يؤمن بالله وأنه معبود الحق فكل أعماله باطلة، ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأننا يدعون من دونه الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه أنه رسول الله لا استق عليه جنه وإنسه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة. كان يبعث إلى قومه خاصة فبعثوا إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بدر لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان بأهل النار. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأدلة هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه رساله الأمة، لا تخذ آراء الناس وكلام الناس، لا، أدلتها قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه رساله الأمة. فالقرآن هو أصل كل خير، وهو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس يعني بالقرآن من الظلمات إلى النور. قال تعالى كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنة. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لم يخلقوا عالمين بل يقودوا هذا كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهات لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تهتدون. يقودوا حالا وهم مأمورون بالتعلم والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين أيدينا هو أصل الدين وأساس الملة فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق ودين الحق والأعمال الصالحة والشرائع القويمة. بعثه الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالله ورسوله وأن تنقاد لشرعه وأن تفقه في دينه حتى تكون على بصيرة وحتى تعبده على بصيرة. وعلى المسلم جميعا أن يتعاون بالبر والتقوى وأن يتناصحوا كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه هو الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار أن الإنسان في خسران جميع الإنسان كله في خسران الجن والإنس كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون هم السعداء هم الرابحون الذين تعلموا الدين وتفقهوا وعرفوا أن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأن ما سواه باطل وأخلصوا له العبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن إيمان وصدق وإخلاص واستقاموا على دين على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آمنوا بالله ورسوله وشهدوا أن الله ومعبوده الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة الجنة والنار والصراط والميزان وحشر الأجساد إلى غير ذلك ما أخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويحسنون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون هم الصالحون هم المفلحون هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين الناس في المدينة فجاءه جبرائيل في صلاة رجل غريب لا يعرفه الحاضرون ليسأله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون تستفيد الأمة. أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما أنهم كانوا جالسين في الناس ذات يوم والنبي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه إلا الشهر ولا يعرفه منهم أحد. فجلس إليه بين يديه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يا محمد أخبرني عن الإسلام ما هو الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه وفي اللفظ الآخر أن تعبد الله ولا تشتبه شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. فبين له أصول الإسلام وأركانه. الشهادة الثانية أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقوله أن تعبد الله ولا تشتبه شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة. ثم قال وتقيم الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل فتحت. قال الثالثة عجبنا أنه يسأله ويصدقه، لأن عاده أن الجاهل ما يجي ما يعرف ما سأل أحد، وهذا يقول صدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أنتم من عبد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدق. أخبر عن الإيمان بالله، يعني الأعمال الباطنة، أعمال القلب، أن تؤمن بالله أنه ربكم ومعبودك الحق، وأنه إله الخلق، وأنه مستحق بأن يعبد، وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور، عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، وكتبه المنزلة على الرسل، كل رسول أرسله الله أرسل عن كتاب، كما قال تعالى قد أرسلنا رسلا بإياك وأنزلنا له كتابا وميثاقا. فلا بد من الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل في بيان حقه والدعوة إلى سبيله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، ومنها القرآن، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها وخاتمتها. وتؤمن بالرسل وهم كثير، أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض باب الشرك، ومنهم آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الرسل أصلى الله لنا أخبارها من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى إلى غير ذلك مما قص الله علينا أخبارهم. ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأرسلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والأصل الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، يعني بالبعث بعد الموت، وأنهم يبعثون يوم القيامة، ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا الأصل، كل إنسان من الرجال والنساء يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر، الناس يبعثون بعد الموت، ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من هذا، كما قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا أسألوا أي شيء، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، بقيام الساعة وحشر الناس وجمعهم يوم القيامة، ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع خطوهم بينهم. هذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله وهو ذلك، وهذا يثقل من لسانه وهم السعداء، وهذا يخف من لسانه وهم الأشقياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد نهاية الحساب وجهة يوم القيامة يكون الناس فريقين، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، المؤمن إلى الجنة والكافرون إلى النار، والعصاة على خطر عظيم، قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة، وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه، لكنه مات على التوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك على عبادة غير الله وكفر بالله فله النار أبدا ولا يغفر لها أبدا، نسأل الله العافية. ومن مات على التوحيد والإيمان بالله مات مسلما ولكن عنده معاصي فهو تحت مشيئة، إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير هذا من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عن كثير منهم لأعمال صالحة أو شفاعة شفعاء فيهم، ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يعذب كثير منهم، كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم. ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار، هم المخلدون فيها أبد الآباد، كما قال بحقهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني كفر. أما المسلم الموحد الذي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر، قد يعذب وقد ينجو في أعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء، وآخرهم يخرج من النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر، فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من النار والتوبة إلى الله منها دائما دائما، كن على توبة دائما صباحا ومساء حتى لا يهدم الأجل وأنت على معصي. تب إلى الله وبادر، فإن من مات على المعاصي هو على خطر. أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمره معلق، قد ينجو قد لا ينجو، فالواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون، يعذبون في النار بقدر معاصيه، هذا بأخله بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا بالنواط، هذا بالربا، هذا بالظلم للناس إلى غير ذلك. كل يعذب على قدر معاصيه إلا من عفى الله عنه ولم يدخله النار. أما من دخلها فإن يعذب على قدر معاصيه ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل رحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يشفع فيهم الشفعاء، فيخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نار الحياة، فينبتون كما تموت الحبة في حمل السيف، فإذا كان تم خلقهم أدخلهم الله في الجنة. فلا يجعل الله أن تحذر، على كل مسلم يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها هذا خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا ليس له جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تنصح في العباد فتصفيها تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني استحضر عظمة الله كأنك تشاهد عند عملك بصلاتك وصومك وغير ذلك، حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد في العمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وانت الله أول الإنسان لا يراه إلا يوم القيامة في الجنة، فيرى المؤمنون في الجنة في القيامة ويرى له في الجنة سبحانه وتعالى، لكن اعلم أنه يرى ويرى مكانك ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك، ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤدي العبادة كما أمر الله، حتى تؤديها كاملة، فإن العبد متى استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله فهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح بعمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يؤديه كاملا من صلاة وصوم وحج وغير زكاة وغير ذلك. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من الناس المعنى بي أعلم من الساعة، يعني أنا ما أعلمه وأنت أعلمها، أي الساعة عند الله هو الذي يعلمها جل وعلا، كما قال تعالى عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا. قال أخبرني عن مراتها، يعني على ماذا؟ قال أن تلد الأمة ربتها، أن يكفر السلاري وتلد الإمام ساداته، وأن تضع الحفاة العراة الآلة من العرب في عشاء رؤوس الناس يتطاولون في البنيان بعد خفاقرهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاولون في البنيان، وهذا وقع من أسباب طويلة تطاول الناس في البنيان، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الساعة لا يعلم غير الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم ساعة، ساعة تكون كل من مات فقد قام قيامة، وقد حضرت ساعة كل من مات قد قام قيامة، وقيامة كبرى سوف تقع فيموت الناس جميعا، ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامتك، قبل موتك أنت استعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق، وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. فاتق الله وراقب الله واجتهد في طاعة ربك وحاسب نفسك، هذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء، يوم القيامة دار الجزاء ليس في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسرفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزجنه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا جزاء الخير. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون على حين ولا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، هذا جزاء اهل الايمان الذين امنوا بالله ورسوله ووحدوا الله واخلصوا له العباده وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا بكل ما اخبر الله به ورسوله، ثم امنوا استقاموا على طاعة الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك، هم لهم خير البرية، لهم الجنة والثواب. فاحرص وجاهد نفسك أن تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة يجاهد نفسه ليكون من خير البرية، ليكون من هؤلاء الذين ماتوا سعداء لهم الجنة والكرامة ورضوان من الله عز وجل. واحرص دائما أن تكون في بيتك ونهارك على طاعة الله على استقامة، لا تدري متى يهجم العدو، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على فراشك أو بحادث من الأحوال وأنت تشاهد الناس هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعث وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات. اتق الله، راقب الله، لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد فائد العدة وسابق الخيرات وسارع إلى الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله وشارك في الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قال الله في الحديث الصحيح. أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وسمعت الله يقول: والعصر إن الإنسان في عصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك وعلى المرأة أيضا مع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق، تناصح، دعوة إلى الله، الإرشاد إليه، تنبيه على كل خير، التحذير من كل شر. هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمن والمؤمنة، اعرفها وخذها، هذه صفاتهم في سورة التوبة. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة في بينهم، متحابون في الله، متناصحون، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه هي صفاتهم فيما بينهم، يأمر بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته، وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر المعاصي، هذا مكر. ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة، ويؤتون الزكاة حق الناس ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، يطيعون الله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. من كان بهذه الصفة وعده الله بالرحمة، وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة. ومن ذلك التناصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثمرات التناصح، تناصح في الله، التواصي بالحق، من جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تجد الغفلة والإعراض، هذه سنة الكفار. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن المؤمن لا، لا يعرض، بل يجتهد في نصيحة إخوانه وتوجيه إخوانه الخير ونصيحة أهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الأحوال، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. وهذه الدار دار العمل، دار المجاهدة، دار الصبر، دار المحاسبة، دار التناصح، دار التعاون على الخير وعلى المعروف عن المنكر. احرص أينما كنت في بيتك ونهارك، وأينما كنت احرص أن تكون ممن يدعو إلى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عند حدود الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم منه ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، كما أسأل سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بقانا، وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة.
قرب زمانه يقول سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل من توضيح لبدعة الرجلية ومن التحذير منها ونقص من يعتقد ذلك لعل الله أن يرده إلى وحيده؟
نعم، هناك بدعة فعلها بعض الناس رجب، منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب يقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، وهذا باطل لا أصل لذلك، ليلة الإسراء والمعراج هي معلومة، ثم لو علمت لم يجب الاحتفال بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين أن يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب وأن يستقيموا على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه رد. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب في ليلة الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج لا يسرع فيه من رجب، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها وأنكرها أهل السنة والجماعة. أما العمرة في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن عمر أن النبي احتفل في رجب وكان لا يصلي شعره في رجب، لا ليس من البدع في يعني نعم ليس من البدع في شيء. نعم.
السؤال يقول ما الذي يقال عن تقارب مدى يقول السائل ما رأيكم يا شيخنا في قول الفقر واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإنكار على من تأول أو كان عنده خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقارب؟
هذا جهل كبير، جهل بما بعد الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور وأصحاب القبور، ما تنفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما تنفعهم صلاة ولا صيام. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو رب العالمين، كما قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى. فلا بد من الايمان بالله وصفاته وتوحيده والاخلاص له، فتؤمن ان الله ربك والهك الحق وانه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، اليه يصعد كلمه الطيب والعمل الصالح يرفعه، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، ترفع اليه الايدي ويرفع اليه الدعاء والامل. ولا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالق العالمين، خالق الناس هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه بل هو الذي خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام مثلا، هل من خالق غير الله؟ والخالق الرازق جل وعلا. فلا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا اله غير سواه ولا اله سوى سبحانه. ولا بد الايمان باسمائه وصفاته وانه سبحانه مستحق لا يعبد، وأنه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك رب العالمين وخالق العالمين، وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شريك له. ولا بد من الإيمان بأنه المستحق للعبادة وأنه له الحق الذي هذه العجلة الرسل وأنه لا يشرع العبادة سواه، لا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما من صرف العبادة لأصحاب القبور واستغاث بهم ونذر لهم هذا الشرك الأكبر، هذا ناقض لقول لا إله إلا الله. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول لما بعث أول ما شرك أول شيء قال له قولوا لا إله إلا الله، هذا أول كلمة قالها للعرب للناس قولوا لا إله إلا الله، يعني آمنوا بأنه لا معبود حق إلا الله. فكان ما يكفي، لا بد الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. والمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك نسبيا لا، لأنهم قالوا فهو لم يعملوا بها. وهكذا من قالها من يهود والنصارى هم من أكثر الناس، لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو الشرك وسائر المكثرات. نسأل الله العافية والسلامة.
مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي.
الرافضة شرهم عظيم، وهم أظهر الناس بدعة، وبدعتهم قديمة، أولها في زمن علي، وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم، خد لهم الأخاديث وطرحهم في النار لما غلوا فيه وقالوا إنه الله. ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله، وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون أنه أفضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان. فهم ولاة متفرقون على 22 فرقة أتبعه أهل النبي الرافضة والذين معروفون في إيران، فهم أنواع كثيرة، ولكن منهم الرافضة المعروفون في إيران وهم الإمامية الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة، فهم من أشهر الناس بهذه العقيدة الفاسدة نسأل الله العافية. فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته وحتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا وأن يقر بهذا وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لم يقر بهذا فهو يغم أن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول
نرجو من
سماحتكم التوجيه في هذا الأمر الخطير، وهو أمر من يحضر الدش إلى منزله، هل يهجر بعد أن نصح من رأى؟ وهل لزوجته أن تبقى معه إلى خاص من الفتنة؟
الجيوش هذه من أقبح المنكرات، من أعظم الشرور، قد كتبنا فيها كتابة توزع على الناس وكتب فيها كثير من المشايخ، وهي من أقبح المنكرات لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشرور الباطل من الزنا والقمار وشرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجلب شرا إليه وإلى أهله. فالواجب صرفها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها، فهي من المنكرات التي شاعت بين الناس، شرها عظيم وعواقبها وخيمة. فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويديهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله يا فضيلة الشيخ خير الجزاء. يا فضيلة الشيخ، ألا يكون في جلب الخدم لا يسيم الكفر، ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟
الواجب عدم استدلابهم، لا يستجيب شرر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته بأن يخرج منها المشركون وأن يبقى فيها دينان. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استخدام الكهرباء، لا من هندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم، لا عمالا ولا سائقين ولا خدما في البيوت ولا غير ذلك. يجب أن لا يستخدم من هذه إلا المسلمون، ويتحير أيضا في المسلمين، لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس بمسلم، فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين، على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلما، حتى لا يستخدم الكفار، لا من الخدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكفار، لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية. سماحة
الشيخ
أدابكم
الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟
الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا عهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا. هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها. لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي، هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا ترفع عنده، تذهب إلى أهله ولا تمكنه من نفسها. الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهله وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين، وليحذر تركها والتساهل بها. فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل مسلمة المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج عن الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية.
سماحة الوالد أتاكم الله، بعض القراء الذين يقرؤون على الناس يقول لقارئه أغمض عليك ثم تراه من أبقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟
هذا باطل، هذا نبهنا عليه كثيرا من قراء الناس، هذا منكر باطل ما لها أصل. هذه الشياطين تلعب بهم، إذا فعلوا هذا قد تصور لهم الشياطين حتى تضل لهم وحتى تسبب شحنة بينه وبين أقاربه. تصور لها الشياطين يقول: هذه خالتك، خالت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برات عمك، حتى تجيش على الشحنة والعدغ بينهم بالبعض. هذه سحرت أختك اللي شفتها يوم غمضت وتحت، شياطين قد تزين لهم وتصوروا لهم في صورة أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها حتى تشب النار بينهم والعداوة والشحناء. هذا منكر باطل، نسأل الله العافية. ومن يفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعه من أن يقع على الناس، لأن هذا باب شر فتنة شحنة بين الناس وكذب. غير لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس، نسأل الله العافية. سماحة
الله،
وإن الله قد
سأل أن يموت في عمره وأن ينفع به المسلمين، ونخبرك أننا نحبك في الله. السؤال: يوجد مكان يقرا فيه على المرضى الذين ابتلوا بالعين والنفس وهم بحاجة ماسة لتوجيهكم ونصحكم، والمهم أن الذي يقرأ عليهم طريقته أن يجعلهم في صالة كبيرة ثم يقرأ عليهم بصوت عال جدا، والمكان مزود بسماعات كبيرة وكثيرة وفيها صدى يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العالي. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يقرأون بحاجة شرعية؟ وهل هذا القائد في قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا.
هذا عمل لا أساس له، لا أساس له في الشرع. أما الحب في الله فيقول: أحبك الله لي حسنا، وتحب الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل لا يتحابى في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغرق عيناه، يعني بكى من خشيه الله. وقال عليه الصلاه والسلام: يقول الله جل ويوم القيامه: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم وظله في ظله ولا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحب بالله والتعاون به والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي سألت عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر والناس أمامه، هذا كله على أصل القراءة المرئية، وكل على المرئي على يده على صدره على وجهه على رأسه، هو ينفس في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه، لا يقرأ المريض كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يفعله بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب ترك وأن يقرأ المريض خص المريض بقراءه، كل مريض يخصه بقراءة، لا تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل والله ذو المعوذتين يدعو لنا بالشفاء والعافية رب الناس بالناس، ولا ما طول يدعو به اللهم رب الناس أجزي ذات الشفاء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك وشريك للنفس أو عيني حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك يعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويشفى، ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في محله وأن يقوى به، هذا ليس من مما يعلم في الشرع ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
ونريد
التعليق على صحته. عبارة الأولى عندما يزوره عبيد يقول له دارة البركة، والثاني يقول في السنة العيدان وهذا الثاني.
هذا
تفاؤل دارة البركة، تفاؤل أن زيارتكم مباركة، لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة أو ما أشبه يكون أكمل، لأن قد تكون زيارة هي بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير، لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة يكون هذا هو الأحرى. وأما يعني هذا علم ما في السنة إلا إذا واحدة ترك هذه العبارة، يقول له حياك الله هذه الساعة المباركة بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ليس للمسلمين لا عيدان، ما في عيد ثالث، المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة، هذا عيدهم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينة في يومين قال: إن الله أدركم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد ليلة السراء والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة، ليس هناك عيدان، ليس هناك إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب، وألفاظهم غير مستقيم، ولكن يقول حياك الله هذه الساعة المباركة هذه زيارة إن شاء الله مباركة بارك الله فيك جزاك الله خير ما أشبه هذا من كلام طيب.
وهذا سؤال لخط الشيخ حفظه الله، يقول: سماحة الشيخ، إن من الواجب علينا أن نعرف صلاة العلماء لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل العلم، من هؤلاء سماحة شيخكم الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول سبب ذلك العالم لأنكم لا تلزموه كثيرا، وجزاكم الله تعالى عنا خيرا.
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء، ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة ويرثا إلى الله عز وجل. فزادمته كثيرا وأخذت عنه العلم. هو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له. فسيرته حميد رحمه الله ورضي عنه. وهو من أفقه الناس وأعلمهم ولا أعلمه إلا ناصحا لله وناصحا لعباده رحمه الله. وهو من سيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب. هو من أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت. ضعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من الهداة المهتدين.
يقول سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم. ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ يقول سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن آخذها؟
إذا كنت ساهمت في هذا هذه أعمال قمار، كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون من اشترى منهم كذا 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 أو من فعل كذا، فقد يحصل لها الجعل المعين في مغامرات قمارية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من حاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار، ما صحيح. أما إذا أهدوا هذه هدية من غير سبب، أعطوك هدية وإعتاب محبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا، هذا شيء معلوم لا بأس به. لكن إذا كان أعطوك إياها من أجل القمار، أنك صادفت أو كذا بما فعلت من كذا وكذا، من شراء شراء الفلانية، من شراء البنزين، من شراء كذا منهم من أدوات سيارة، أدوات كذا، يعني اشترت شيئا رجاء أن يحصل لك هذا، هذا هو، هذه هو المغامرة، هذا هو القمار، وهذا هو عملهم الآن، يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون فيحصل لهم أموال كثيرة تفوق قيمة السيارة فيضعهم وضعها لأجل قمارهم. اللهم استعان.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن حكم حضور حفلات الأعراس في الآونة الأخيرة، حيث يوجد التبرج والغناء الناجز من ضاربات الدخول وارتفاع الأصوات من خلال مكبرات الصوت، علما بأن هناك من يبرر بأنه لا يستطيع أن يميز صوت الغناء وأنه لا يستطيع أن يشاهد أقاربه من عمات أو خالات إلا في هذه الأعراس.
حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الدعوة، ومن من الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فجمع الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع، وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيئا من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربه الدف ويعلن النكاح، والأغاني كذلك في الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم إلى خمر ولا دعوة إلى زنا، دعوة مغالي في الزوجة والزوج ومدح الزوجة والزوجة أوالي الزوجة والزوجة، هذا ما لا حرج فيه. كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تغني لافات ويذهب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرنا، هذا لا بأس من باب إعلان النكاح. انظر في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها اختلاط لسبب الرجال فاحفظها وأنكرها، فيها شرب خمر أنكرها، فيها منكرات أخرى من المحرمات الأخرى أنكرها، ولا تحضرني إذا حضرت فإن أجابوك وأزال المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود اللف بين النساء فلا حرج في ذلك، والأغاني العادية بين النساء التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه أمور من باب إعلان النكاح لا حرج فيها. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أشكر الله على محبتك في الله وأبعث لك رسالة هذا وأقولك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله ولا أملك نفسي، ولكنني يا أبو ذات الشيخ أشعر بقسوة في قلبي وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها فأقع في محظور ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟
نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله لنا وإياكم أصحابنا في الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله والضراءة إليه وسؤاله أن يصلح قلبك وعملك ويعيدك من شر نفسك وهوات، فتلجأ إلى الله في سجودك، في آخر صلاة قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل تلجأ إلى الله تضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان ويعيدك من شر نفسك وهوات. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين والتعاون معهم بالبر والتقوى، صحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار الذين يعينونك على المعصية احذرهم، وإذا بليت بالذنب ثم تب فالحق من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تغضب، التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة تب إلى الله أيضا والتوبة تجب ما قبلها، من ثابت الله عليه احرص على الصدق في التوبه، نسال ربك التوفيق والهدايه، واضرع الى الله واصدق في سجودك وفي اخر الصلاه وفي اخر الليل وفي جوف الليل وفي بين العشاء والاقامه، ادع ربك ان الله يثبت قلبك على الايمان وان يصلح قلبك ويعيدك من شر نفسك وهواك والشيطان، وابشر بالخير. واصحاب الاخيار، عليك بصحبه الاخيار والبعد عن صحبه الاشرار، نسال الله لنا ولك الهدايه والتوفيق.
بقي سؤالان حتى نشكر على الشيخ. يقول سماحه الشيخ الوالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما تكون استعاذتي بالله عند آيات العذاب ومن طلب الرحمة من الله عند آيات رحمة القرآن الكريم، ومع أننا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات الرحمة سأل، وإذا مر بآيات العذاب تعوذ في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآيات التسبيح في أسماء الله وأسماء سبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله هنا أو نحو ذلك سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان، هذا سنة يهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة القيادة رمضان إن فعلها الإمام تفعله عنه. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، كان يفعله فريضة، كان يستمع في القراءة ولا يقف في فريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يحفظ في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمع الإنسان في قراءته ولا يقف، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأمون كذلك لا تقف، تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى ويوم المغرب والعشاء وتنصت، لأن يعني الله يقول: وإذا قضي الصلاة فاستمع له وأنصتوا، بعدما إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقف يدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا.
يقول صاحب الفضيلة: سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى وأعافاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائر المولى عز وجل أن يجمعنا والدينا وإخواننا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطوق التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حتلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيعه في هذه الملابس في الأسواق، بل إنه قد طرى على اللباس المرتشي والذي يسر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس؟ وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال أكثرنا مأجورين مثابين؟ وجزاك جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقول حبك الله الذي احفظك، نسأل الله جنة من أصحابه جلاله، نسأل الله جنة وإياكم وجميع المسلمين وأصحابه جلاله. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى وقال له الوتون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يراهن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ولا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها، لا على الرأس ولا على غيره، ولبس الأباء على كتفين تشبه بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس لبسة رجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تشبه بها ولا تشبه به، ليس للرجل يشبه بها وليس لها أن تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب الفتنة، بل تكون سورة الرأس وسورة البدن ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا وقرنا فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج بين أهل العلم أنه إظهار المحاسن والمفاتن، ولقوله وإذا سألتم إن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهن من جلابيبهن. والجبال ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها، كلا المرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق، وفي الأسواق تلبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبهم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا
وليس آخرا، الله يسلم أن يرزقنا الإخلاص في السر والعمل في القول والعمل، وأن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط.
سماحة الشيخ، يقول السائل إني أخذت قدوة في الله، يقول ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟
أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك أعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل جاءت امرأة ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة، وأن الله يظل صاحبها في ظله، لم يظل إلا ظله. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين متحابنا بجلالي اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح أن رجلا سار إلى رجل حبه في الله وزوره قال صلى الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال إلى بلد كذا. قال ماذا تريد؟ قال أهل في الله. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحدث بالله من أهم مهمات بين المؤمنين، وثمر في ذلك التعاون بين التقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما على الرسول في بلاد البراء فعقيدة المسلمين ملاك المؤمنين وما عدا الكافرين. قال الله جل وعلا قد كانت رسل حسنة في إبراهيم وإلى معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة رسول الله جل وعلا، ملاك المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير، وبغض الكافرين ومعاداتهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه عداوة لا تمنع دعوتهم الخير، هو عدل يبغضهم بالله لكن يدعوهم إلى الله وعلمهم
يرشدهم يدعو لهم بالهداية، هذا من النوع ما يحبه الله وإن أمر الله به رسله وأتباعه، فهم يعاديه بالله ويقوله بالله، ومع هذا يدعوه من الله ويرشده من الحق ويجاهده إلى كسر الجهاد ولم يقبل الحق. نعم.
سمعت الشيخ يقول السائل: معي مال وأريد أن أتصدق به ولكني لا أعرف فقراء ولا مساكين، وأريد أن أضعه في المكان المناسب، فأين أضعه؟ وهل توكيل المبرات الخيرية يكفي لبراءة الذمة؟
شيخ الله في هذا أمان طيب، تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى توصله إليهم، وإذا أعطيته هيئة الإغاثة فلا بأس، التي يرأسها سمو أبي سلمان هم الحمد لله أو مؤسسة الحرمين فهي مفيدة ونافعة، وهيئة الإغاثة الأخرى التي تبع الرابطة كلهم فيها خير كبير ونفع كبير، ولكن إذا تحريت أنت الفقراء في بيتك وفي حارتك وواسطة الناس الطيبين عندك في المسجد أخوانك عند المسجد تسألهم وتستعين حتى توصل هذه المساعدة إلى فقراء عندك قريبين، هذا أولى وأفضل وأحسن، وعندك الحمد لله تجد من أخوانك الطيبين ويعينك على هذا.
سماحة الشيخ يقول السائل: دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفجر جماعة، فشرعت أصلي السنة آملا أن أجد بعدها من أصلي معه جماعة، لكن قبل أن أسلم دخل معي أحد المتأخرين، هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟
إذا سلمت من سنة الفجر سلت إياها الفريق، سلت إياها الفريق والحمد لله، فلتم سنة الفجر وأسل الله أي ثم سلمت إياها الفريق، إن كان صلاة سنة الفجر ولا صلي سنة الفجر ثم سلمت إياها الفريق وأنت على وأنتم على خير.
سماحة الشيخ يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟
أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكثر من التهليل تسبيح تحميد والذكر والاستغفار مع أداء الفرائض وترك المحارم وترك المحارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بما 70 شعبة، أو قال بما 60 شعبة، فأفضل فقول لا إله إلا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاة، من أوصى بالنبي ذكرى من الصلاة والصوم والصدقة والصيام أكثر من هذا، يعني من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من صلاة النافلة مع الفريضة، صلاة النافلة في الضحى في الليل هجر بالليل، وهكذا الصدقة مع الزكاة، صدقة على الفقراء والمحاربين ومشاريع خيرية كتعبير المساجد والمدارس والربط التي تنفع الفقراء، وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتبر، وكذلك ما ينفع المسلمين بجميع الوجوه، كل ذلك من الخير العظيم الذي يكتب الله لك به أجره سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم فالأهم، تحرص على الأهم فالأهم، وهو الكتاب من ذكر الله تسبيحه وتهليله والاستغفار وأداء الفرائض والنشاط في ذلك والحذر من المحارم، ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير.
سماحة الشيخ يقول السائل: لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا، وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت، فما واجب علي أنا وأمهم؟
لا أعلم عليكم شيء، الحريق ليس بيعني أو ليس إلا إذا كنتم جاءتموها عند النار تركتموها عند النار فأنتم أسباب، أما إذا كان حريق ليس في اختيارك وليس من أسبابك والأطفال بعيدون الإسلام بعيدان عن ذلك أمر كتبه الله ليس عليكم شيء، لكن مثل هذا فهو مناسب، فالطفل بهذا السن والطفل بهذا السن غير مناسب، إما أن يجعل منكما أحدكما العمل ويجلس عندهما، أو تضعهما عند الجيران طيبين أو عند أقاربكم، أما الطفل وطفل بهذا السن يعني تفريط كبير، لكن كنتم ذكرنا الحريق الذي مر بأسبابكم إن شاء الله نظرنا لا نعرف ظنا، لكن بكل حال هذا العمل لا ينبغي، تركهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته هذا تفريط كبير. نسأل الله السلامة من مثل هذا الطفلين يوضع عند أقاربهما أو عند جيرانه الطيبين حتى أو تترك أمهما الأمل يكفي تعمل عنه يكفي تبقى أمهما عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
سماحة الشيخ يقول السائل ما حكم التنابز بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟
يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسقوا من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يجوز التنابز بالألقاب يا حمار يا كلب يا ما يجوز هذا ولو على في المسح هذه يخفيها الشر ولو مالحا. التنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة يا حمار يا كلب يا كذا يا قطو يا فلان يا خبيث يا عدو والله يا كافر كل هذه كلمات منكرة لا تجوز إن شاء الله العافية.
سماحة الشيخ يقول السائل هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟
هل يجوز
للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟
إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذها من زكاة من المسلمين فلا بأس يها الله يأخذها قبل العيد أو بعد العيد لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد يؤديها لها لموكل لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد لا بد أن المزكي يخرجها في يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة وأما الوكيل لو ما أعطاه إياه إلا بعد الصلاة هذا هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها لهم إذا كان الفقراء قد وكلوه لكن أي مزكي يسلمها للوكيل قبل الصلاة. نعم قبل صلاة العيد.
سمعت الشيخ يقول السائل ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكفر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها وما صحة نسبة ذلك له رحمه الله؟
أما ترك الزكاة والصيام والحج هذا هو الحق لا يكفرون إلا إذا جحد الوجوب. أما من ترك الزكاة بخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر وهو متوعد بالنار نعوذ بالله. أما ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء الأكثرين يقول لا يكفر إلا إذا جحدها جحد وجوبها وقول الصواب أنه يكفر إذا تركها ولو يجحد وجوبها. قد حكاه بعضهم إجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن شقيق عقيله إذا كان الصحابة كان تركها كفر وإذا كان الشيخ يجري في كلامه عدم تكفير تارك الصلاة فهذا من باب التأليف لأنه في وقت قد أجلب عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريبه إلى الخير فقد يكون توقف عن تكفيره أخذا بقول من قال بعدم التكفير إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير وحرصا على تأليفه لعلهم يهتدوا هذا وجه. وهو مذهب أحمد رحمه الله إذا بعد إقامة الحجة وبعد قيمة الحجة وأصر على عدم التق عدم الفعل يكفر على الصحيح. المقصود أن كون بعض العلماء لم يكفره له وجه قاله جماعة من العلم بل حكاه بعضهم قول الجمهور. المقصود أن كان الشيخ لم يكفر هذا لأسباب الدعوة إذا ثبت أنه لم يكفر من ترك الصلاة عليه رحمة الله عليه فهو ترك ذلك للتأليف وتقريب الناس إلى الخير حتى يتفحوا الحق وأخلم بقول من قال بذلك من أهل العلم وأنه لا يكفر تاركها إلا إذا جحد وجوبها. لكن قول آخر أرجح الدليل وهو أنه متى تركها ولو تكاشفا كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر.
سماحة الشيخ يقول السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة فهل هذا الحديث صحيح؟
لا بأس له طرق يشد بعضها بعض من ذا بالحسن.